إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، أحمده حمد الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت عليها السماوات والأرضين، وبها أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين، من حققها كان من الناجين، ومن تنكب عنها واتبع هواه كان من الهالكين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المبعوث بالدين القويم والصراط المستقيم. أيها الإخوة الكرام، ما أحب أن أتحدث به إليكم في هذه الكلمة عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولئن تشرفت أسماعنا وزكت أنفسنا بسماع بعض صفاته صلى الله عليه وسلم، فلنعلم حق العلم ولنستيقن كل اليقين أنه لا هداية لنا إلا بهديه صلى الله عليه وسلم، ولا نجاة في الدنيا والآخرة إلا باتباعه، ولا إيمان إلا بمحبته وتعظيمه وتوقيره وتوجيله صلى الله عليه وسلم. فمحبته من أعظم مقتضيات الإيمان وآكد واجبات الدين وأعظم الفرائض على المسلمين. قال سبحانه: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وقال سبحانه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وجاء في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي صحيح البخاري قال له عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، لأنت أحب الناس إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإن الآن والله لأنت أحب الناس إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر، بل لن يجد عبد حلاوة الإيمان ولذته إلا باستقرار محبة الله سبحانه ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم في نفسه. جاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر منها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. محبة الله ورسوله هي المنزلة التي يتنافس فيها المتنافسون، وإليها يشخص العاملون، وعليها يتفانى الصادقون. فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، لا حياة إلا بها، فبها تستقر القلوب وتبتهج النفوس وتزدهر الحياة، وبدونها تحل الهموم والغموم والآلام والحسرات والشقاء والحرمان في هذه الدار وفي دار القرار. وثبت أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال له: أنت مع من أحببت. أيها الإخوة الكرام، ليس من مسلم إلا وهو يدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن في هذه الدنيا أقوال وادعاءات، فما أكثر من يجيد صوغ الكلام وإتقان الإدعاء وسبك الأحاديث. وقديما زعم قوم محبة الله ورسوله وهم في الباطن كاذبون، فأنزل الله فيهم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. محبة نبينا صلى الله عليه وسلم، محبته ليست ادعاء مجردا ولا قولا ظاهرا، إنما ماهية محبته صلى الله عليه وسلم وحقيقتها بينها ربه عز وجل فيما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم، وأوضحها هو بنفسه صلى الله عليه وسلم، وقررها بقوله بيانا فاصلا وأمرا واضحا لأمته. محبته صلى الله عليه وسلم تصدق على أمرين وتنتظم محورين: أحدهما تجريد التوحيد لله رب العالمين، فإنه صلى الله عليه وسلم كان أحرص الخلق على ذلك حتى قطع كل أسباب الشرك ووسائله من جميع الجهات، حتى نهى أصحابه أن يقولوا ما شاء الله وشئت، وقال لمن شرك بين اسمه واسم ربه عز وجل في لفظ واحد، قال له صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت. بل نهى صلى الله عليه وسلم أن يحلف بغير الله حتى باسمه الشريف، بل مدار دينه ودعوته على هذا الأصل. ولم يقرر أحد التوحيد بمثل ما قرر صلى الله عليه وسلم بسيرته وقوله وفعله وهديه. وهل المحبة إلا موافقة إرادة المحبوب؟ وعند العقلاء: ليس بمحب صادق من له إرادة تخالف مراد محبوبه منه. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم في حياته الشريفة الرفيعة الكاملة حريصا كل الحرص على نصح أمته وتحذيرهم من الشرك ووسائله وتقرير التوحيد ومكملاته، حتى حرص صلى الله عليه وسلم على بيان ما له من المنزلة العظيمة الشريفة الرفيعة التي نهى أعظم النهي عن تجاوزها، مهما كانت المقاصد الحسنة والنوايا سليمة. فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فقال: فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. والإطراء هو الغلو في تجاوز النصوص الشرعية التي قررت حقه صلى الله عليه وسلم ومنزلته العالية من الطاعة والاتباع في السيرة الحسنة والثناء عليه بغير غلو ولا إفراط. فقد جاء من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله ورسول الله، ما أحب أن ترفعوني فوق ما رفعني الله عز وجل. وحرص صلى الله عليه وسلم على أن ننهج النهج المشروع في حقه، فحذر أشد التحذير من الغلو فيه، فقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو. وعظم نهيه صلى الله عليه وسلم مما علم أن الشيطان سيكون حريصا على إضلال بعض أمته، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وعند أحمد أبي داود برجال ثقات قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. حيث كنتم أعظم المحادة له صلى الله عليه وسلم ولشرعه، وأكبر الأمور المخالفة لمحبته وطاعته الغلو فيه صلى الله عليه وسلم، وإخراجه عن حيز البشرية، وإخراجه من العبودية المصرفة المدبرة إلى مقام الألوهية والتصرف المطلق الذي ليس فوقه شيء أو صرف شيء له من الخصائص التي لا تكون إلا لله عز وجل، من جلب النفع أو دفع الضر، أو إغاثة الملهوف، أو تفريج المكروب، أو إجابة الدعاء، مما كان صلى الله عليه وسلم حريصا أشد الحرص على ذلك، حتى حذر أمته من ذلك، وعاد من سأل ذلك وجاهده في الله حق جهاده. فإنه صلى الله عليه وسلم ما فارق الأهل والبلد في مكة، وما ترتب على ذلك من متاعب ومشاق، إلا من أجل أن يفرد الله سبحانه وحده بالعبادة، وأن لا يشرك أحد معه في ذلك، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا ولي صالح، حتى هو صلى الله عليه وسلم وما استقر له قرار إلا وقد تركها عقيدة صافية ومحجة واضحة ودينا خالصا لله رب العالمين. وثاني الأمور التي تصدق معها محبته صلى الله عليه وسلم هو تجريد المتابعة والطاعة له صلى الله عليه وسلم، وذلك يحصل بسببين رئيسين: الأول المتابعة لسنته الكريمة صلى الله عليه وسلم ونهجه القويم، وذلك بتصديقه صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر، وطاعته في كل ما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر صلى الله عليه وسلم، مع التأسي بأعماله وهديه في مدخله ومخرجه، مع تعظيم سنته وإنزالها المنزل اللائق بها بحثا عنها وتأسيا بها ودعوة إليها وجهادا في سبيلها وبذل الجهد في نشرها. وفي هذا المعنى يقول سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ويقول سبحانه: فاستمسك بالذي أوحي إليك من الكتاب والسنة. ويقول سبحانه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ومن متابعته صلى الله عليه وسلم وطاعته تحكيم سنته في الدقيق والجليل من أصول الدين وفروعه، مع الرضا بحكمه والانقياد له والتسليم لما حكم به، كما قال الله سبحانه: فإن تنازعتم في شيء تردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الأمر الثاني في تجريد متابعته صلى الله عليه وسلم هو أن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحذر من الابتداع في الدين، وذلك بفعل أي أمر على سبيل القربة ما لم يكن له أصل في الشرع. ولهذا شدد صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، فكان يقول في خطبه: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولا حديث في هذا الشأن أكثر من أن تحصر. ولا بدعة حسنة في الدين، ألا وإن أعظم الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم صحابته رضوان الله عليهم وأصحاب القرون المفضلة، وهم مع هذا لم يحتفلوا بمولده صلى الله عليه وسلم، بل ذلك من البدع المحدثة في الدين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا، وخلفاؤه الراشدون لم يفعلوا شيئا من ذلك، ولا سائر الصحابة والتابعين، وهم أعلم الناس بالسنة وأكملهم حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأشدهم حرصا على عمل الخير والأعمال الصالحة. فالواجب الحذر من البدع، وإياكم وإحداث شيء مهما حسنت النوايا والمقاصد. فليس الدين بالرأي والهوى، ولكن بالانقياد والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الواجب، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز إحداث البدع، إحداث بدعة المولد النبوي ولا عيد الطفل أو ونحو ذلك، كل هذه من البدع المحدثة. وكذلك من البدع هذه الحزبيات المحدثة المبتدعة المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان يحذر من البدع ويحث على لزوم السنة. فهذه الحزبيات مبتدعة محدثة، ولهذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم من يقول يا للمهاجرين، والآخر يقول يا للأنصار، قال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. وأم سلمة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد برئ من كل من فرق واحتزب. برئ الرسول صلى الله عليه وسلم من كل من فرق واحتزب. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. والله تعالى أمر الأمة بأن تكون واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى أصحابه بالاعتصام بالكتاب والسنة وترك التفرق. قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فلنحرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست ادعاء، إنما هي اتباع. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. نتمسك بسنته في الدعوة إلى التوحيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى التوحيد، وهكذا كل الأنبياء. صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا وقال لأهل مكة: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. 10 سنين يدعو للتوحيد، ثم عرج به وأكمل 3 سنين يدعو للتوحيد في مكة، دعوة إلى التوحيد. فندعو إلى التوحيد كما دعا صلى الله عليه وسلم، وأي دعوة لا تعتني بالتوحيد فهي على غير محبته صلى الله عليه وسلم وطريقته وسنته. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: هذه الآية أصل كبير في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله. نتأسى به صلى الله عليه وسلم في دعوته، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله: أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة من صار على منهجه وطريقته في الدعوة. كذلك نتأسى به في الطهارة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا، وقال: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر نصلي مثل ما صلى. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، نحج كما حج، كما قال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم. فلنحرص على اتباع سنته وطريقته، فإنها أمان من الضلال، كما قال تعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنته. وقد ذكر الله سبحانه طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه في نحو 40 موضعا من كتاب الله عز وجل. كذلك الانحراف عن سنته هلاك أيما هلاك، كما قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم لا يتحقق إلا إذا كان العمل موافقا للشرع في 6 أمور. الأمر الأول السبب، فإذا تعبد الله تعالى بعبادة مقرونة بسبب ليس شرعيا فهي بدعة مردودة على صاحبها، مثل إحياء ليلة 27 من رجب يدعون فيها أنها ويدعون أنها ليلة الإسراء والمعراج، فالتهجد في أصله عبادة، لكن لما قرن بهذا السبب كان بدعة لكونه بني على سبب لم يثبت شرعا. الأمر الثاني الجنس، فإذا تعبد الإنسان الله تعالى بعبادة لم يشرع جنسها فهي غير مقبولة، مثل أن يضحي بفرس فلا تصح أضحيته لأنه خالف الشريعة، لأن الأضحية إنما تكون من بهيمة الأنعام. الثالث القدر، فلو أراد إنسان أن يزيد صلاة على أنها فريضة فنقول هذا بدعة وهي غير مقبولة لأنها مخالفة للشرع في القدر. ومن باب أولى لو أن الإنسان صلى الظهر 5 فإن صلاته لا تصح بالاتفاق، أي لو تعمد ذلك. الأمر الرابع الكيفية، لو أن رجلا توضأ فبدأ بغسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم وجهه فنقول له وضوءك باطل لأنه مخالف للشرع في الكيفية. الخامس الزمان، فلو ضحى في أول أيام ذي الحجة فلا تقبل أضحيته لمخالفته الشرع في الزمان. السادس المكان، فلو أن رجلا اعتكف في غير المسجد فإن اعتكافه لا يصح، لأن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد. فلنحرص أيها الإخوة على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتندم الإنسان. يقول تعالى عن الكفار: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقال سبحانه: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. تسأل في قبرك عن نبيك: من ربك ما دينك من نبيك. تسأل في عرفات القيامة عن نبيك: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. لا تسأل عن مرشد الجماعة وعن مرشد التنظيم، لا، تسأل عن نبيك صلى الله عليه وسلم. فاحرص على الاتباع الصحيح الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، أحمده حمد الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت عليها السماوات والأرضين، وبها أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين، من حققها كان من الناجين، ومن تنكب عنها واتبع هواه كان من الهالكين. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله المبعوث بالدين القويم والصراط المستقيم. أيها الإخوة الكرام، ما أحب أن أتحدث به إليكم في هذه الكلمة عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولئن تشرفت أسماعنا وزكت أنفسنا بسماع بعض صفاته صلى الله عليه وسلم، فلنعلم حق العلم ولنستيقن كل اليقين أنه لا هداية لنا إلا بهديه صلى الله عليه وسلم، ولا نجاة في الدنيا والآخرة إلا باتباعه، ولا إيمان إلا بمحبته وتعظيمه وتوقيره وتوجيله صلى الله عليه وسلم. فمحبته من أعظم مقتضيات الإيمان وآكد واجبات الدين وأعظم الفرائض على المسلمين. قال سبحانه: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وقال سبحانه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وجاء في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي صحيح البخاري قال له عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، لأنت أحب الناس إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإن الآن والله لأنت أحب الناس إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر، بل لن يجد عبد حلاوة الإيمان ولذته إلا باستقرار محبة الله سبحانه ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم في نفسه. جاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر منها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. محبة الله ورسوله هي المنزلة التي يتنافس فيها المتنافسون، وإليها يشخص العاملون، وعليها يتفانى الصادقون، فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون. لا حياة إلا بها، فبها تستقر القلوب وتبتهج النفوس وتزدهر الحياة، وبدونها تحل الهموم والغموم والآلام والحسرات والشقاء والحرمان في هذه الدار وفي دار القرار. وثبت أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال له: أنت مع من أحببت. أيها الإخوة الكرام، ليس من مسلم إلا وهو يدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن في هذه الدنيا أقوال وادعاءات، فما أكثر من يجيد صوغ الكلام وإتقان الإدعاء وسبك الأحاديث. وقديما زعم قوم محبة الله ورسوله وهم في الباطن كاذبون، فأنزل الله فيهم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. محبة نبينا صلى الله عليه وسلم، محبته ليست ادعاء مجردا ولا قولا ظاهرا، إنما ماهية محبته صلى الله عليه وسلم وحقيقتها بينها ربه عز وجل فيما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم، وأوضحها هو بنفسه صلى الله عليه وسلم، وقررها بقوله بيانا فاصلا وأمرا واضحا لأمته. محبته صلى الله عليه وسلم تصدق على أمرين وتنتظم محورين: أحدهما تجريد التوحيد لله رب العالمين، فإنه صلى الله عليه وسلم كان أحرص الخلق على ذلك، حتى قطع كل أسباب الشرك ووسائله من جميع الجهات، حتى نهى أصحابه أن يقولوا ما شاء الله وشئت، وقال لمن شرك بين اسمه واسم ربه عز وجل في لفظ واحد، قال له صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت. بل نهى صلى الله عليه وسلم أن يحلف بغير الله حتى باسمه الشريف، بل مدار دينه ودعوته على هذا الأصل. ولم يقرر أحد التوحيد بمثل ما قرر صلى الله عليه وسلم بسيرته وقوله وفعله وهديه. وهل المحبة إلا موافقة إرادة المحبوب؟ وعند العقلاء: ليس بمحب صادق من له إرادة تخالف مراد محبوبه منه. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم في حياته الشريفة الرفيعة الكاملة حريصا كل الحرص على نصح أمته وتحذيرهم من الشرك ووسائله وتقرير التوحيد ومكملاته، حتى حرص صلى الله عليه وسلم على بيان ما له من المنزلة العظيمة الشريفة الرفيعة التي نهى أعظم النهي عن تجاوزها. مهما كانت المقاصد الحسنة والنوايا سليمة. فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في الصحيح: لا تطروني كما أطرت النصارى، كما أطرت النصارى ابن مريم، فقال: فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله ورسوله. والإطراء هو الغلو في تجاوز النصوص الشرعية التي قررت حقه صلى الله عليه وسلم ومنزلته العالية من الطاعة والاتباع في السيرة الحسنة والثناء عليه بغير غلو ولا إفراط. فقد جاء من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله ورسول الله، ما أحب أن ترفعوني فوق ما رفعني الله عز وجل. وحرص صلى الله عليه وسلم على أن ننهج النهج المشروع في حقه، فحذر أشد التحذير من الغلو فيه. فقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو. وعظم نهيه صلى الله عليه وسلم مما علم أن الشيطان سيكون حريصا على إضلال بعض أمته، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وعند أحمد أبي داود برجال ثقات قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. أعظم المحادة له صلى الله عليه وسلم ولشرعه، وأكبر الأمور المخالفة لمحبته وطاعته، الغلو فيه صلى الله عليه وسلم، وإخراجه عن حيز البشرية، وإخراجه من العبودية المصرفة المدبرة إلى مقام الألوهية والتصرف المطلق الذي ليس فوقه شيء أو صرف شيء له من الخصائص التي لا تكون إلا لله عز وجل، من جلب النفع أو دفع الضر، أو إغاثة الملهوف، أو تفريج المكروب، أو إجابة الدعاء، مما كان صلى الله عليه وسلم حريصا أشد الحرص على ذلك، حتى حذر أمته من ذلك، وعاد من سأل ذلك وجاهده في الله حق جهاده. فإنه صلى الله عليه وسلم ما فارق الأهل والبلد في مكة وما ترتب على ذلك من متاعب ومشاق إلا من أجل أن يفرد الله سبحانه وحده بالعبادة، وأن لا يشرك أحد معه في ذلك، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا ولي صالح، حتى هو صلى الله عليه وسلم وما استقر له قرار إلا وقد تركها عقيدة صافية ومحجة واضحة ودينا خالصا لله رب العالمين. وثاني الأمور التي تصدق معها محبته صلى الله عليه وسلم هو تجريد المتابعة والطاعة له صلى الله عليه وسلم، وذلك يحصل بسببين رئيسين: الأول المتابعة لسنته الكريمة صلى الله عليه وسلم ونهجه القويم، وذلك بتصديقه صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر، وطاعته في كل ما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر صلى الله عليه وسلم، مع التأسي بأعماله وهديه في مدخله ومخرجه مع تعظيم سنته وإنزالها المنزل اللائق بها بحثا عنها وتأسيا بها ودعوة إليها وجهادا في سبيلها وبذل الجهد في نشرها. وفي هذا المعنى يقول سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ويقول سبحانه: فاستمسك بالذي أوحي إليك من الكتاب والسنة. ويقول سبحانه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ومن متابعته صلى الله عليه وسلم وطاعته تحكيم سنته في الدقيق والجليل من أصول الدين وفروعه مع الرضا بحكمه والانقياد له والتسليم لما حكم به، كما قال الله سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الأمر الثاني في تجريد متابعته صلى الله عليه وسلم هو أن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحذر من الابتداع في الدين، وذلك بفعل أي أمر على سبيل القربة ما لم يكن له أصل في الشرع. ولهذا شدد صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، فكان يقول في خطبه: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولا حديث في هذا الشأن أكثر من أن تحصر، ولا بدعة حسنة في الدين. ألا وإن أعظم الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم صحابته رضوان الله عليهم وأصحاب القرون المفضلة، وهم مع هذا لم يحتفلوا بمولده صلى الله عليه وسلم، بل ذلك من البدع المحدثة في الدين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا، وخلفاؤه الراشدون لم يفعلوا شيئا من ذلك، ولا سائر الصحابة والتابعين، وهم أعلم الناس بالسنة وأكملهم حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأشدهم حرصا على عمل الخير والأعمال الصالحة. فالواجب الحذر من البدع، وإياكم وإحداث شيء مهما حسنت النوايا والمقاصد. فليس الدين بالرأي والهوى، ولكن بالانقياد والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الواجب، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز إحداث البدع، إحداث بدعة المولد النبوي ولا عيد الطفل أو ونحو ذلك، كل هذه من البدع المحدثة. وكذلك من البدع هذه الحزبيات المحدثة المبتدعة المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان يحذر من البدع ويحث على لزوم السنة. فهذه الحزبيات مبتدعة محدثة. ولهذا ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم من يقول يا للمهاجرين، والآخر يقول يا للأنصار، قال: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ وأم سلمة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد برئ من كل من فرق واحتزب. برئ الرسول صلى الله عليه وسلم من كل من فرق واحتزب. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. والله تعالى أمر الأمة بأن تكون واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى أصحابه بالاعتصام بالكتاب والسنة وترك التفرق. قال إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فلنحرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست ادعاء، إنما هي اتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. نتمسك بسنته في الدعوة إلى التوحيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى التوحيد، وهكذا كل الأنبياء. صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا وقال لأهل مكة قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. 10 سنين يدعو للتوحيد، ثم عرج به وأكمل 3 سنين يدعو للتوحيد في مكة، دعوة إلى التوحيد. فندعو إلى التوحيد كما دعا صلى الله عليه وسلم. وأي دعوة لا تعتني بالتوحيد فهي على غير محبته صلى الله عليه وسلم وطريقته وسنته. قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال الإمام ابن كثير رحمه الله هذه الآية أصل كبير في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله. نتأسى به صلى الله عليه وسلم في دعوته، كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة من صار على منهجه وطريقته في الدعوة. كذلك نتأسى به في الطهارة، حيث قال صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا، وقال من توضأ كما أمر وصلى كما أمر نصلي مثل ما صلى. قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، نحج كما حج، كما قال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم. فلنحرص على اتباع سنته وطريقته، فإنها أمان من الضلال، كما قال تعالى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال صلى الله عليه وسلم عليكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. وقد ذكر الله سبحانه طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه في نحو 40 موضعا من كتاب الله عز وجل. كذلك الانحراف عن سنته هلاك أيما هلاك، كما قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم لا يتحقق إلا إذا كان العمل موافقا للشرع في 6 أمور. الأمر الأول السبب، فإذا تعبد الله تعالى بعبادة مقرونة بسبب ليس شرعيا فهي بدعة مردودة على صاحبها، مثل إحياء ليلة 27 من رجب يدعون فيها أنها ويدعون أنها ليلة الإسراء والمعراج، فالتهجد في أصله عبادة، لكن لما قرن بهذا السبب كان بدعة لكونه بني على سبب لم يثبت شرعا. الأمر الثاني الجنس، فإذا تعبد الإنسان الله تعالى بعبادة لم يشرع جنسها فهي غير مقبولة، مثل أن يضحي بفرس فلا تصح أضحيته لأنه خالف الشريعة، لأن الأضحية إنما تكون من بهيمة الأنعام. الثالث القدر، فلو أراد إنسان أن يزيد صلاة على أنها فريضة فنقول هذا بدعة وهي غير مقبولة لأنها مخالفة للشرع في القدر. ومن باب أولى لو أن الإنسان صلى الظهر خمسا فإن صلاته لا تصح بالاتفاق، أي لو تعمد ذلك. الأمر الرابع الكيفية، لو أن رجلا توضأ فبدأ بغسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم وجهه فنقول له وضوءك باطل لأنه مخالف للشرع في الكيفية. الخامس الزمان، فلو ضحى في أول أيام ذي الحجة فلا تقبل أضحيته لمخالفته الشرع في الزمان. السادس المكان، فلو أن رجلا اعتكف في غير المسجد فإن اعتكافه لا يصح لأن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد. فلنحرص أيها الإخوة على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتندم الإنسان. يقول تعالى عن الكفار يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقال سبحانه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. تسأل في قبرك عن نبيك، من ربك ما دينك من نبيك. تسأل في عرفات القيامة عن نبيك ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. لا تسأل عن مرشد الجماعة وعن مرشد التنظيم، لا، تسأل عن نبيك صلى الله عليه وسلم. فاحرص على الاتباع الصحيح الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.